من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة نبارك للعالم الإسلامي ولادة سيد الأحرار وإمام الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كما تعلمون أن سورة الفجر هي سورة منسوبة إلى الإمام أبي عبد الله الحسين، كما وردت الرواية عن ذلك عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية قال الإمام الصادق: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي، وارغبوا فيها رحمكم الله. فقال له أحد الجلساء وكان حاضر المجلس: وكيف صارت هذه السورة سورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنها لا تتكلم عن الجهاد والشهادة والقتل في سبيل الله؟ فما هي المناسبة بين الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وبين سورة الفجر؟ قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا تسمع قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة؟ إنما عن الحسين بن علي، فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية. هناك مجموعة من الآيات أولت بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنها هذه السورة وبالخصوص هذه الآية المباركة. طبعا هذه الآية إذا أردنا أن نقف عندها فيها مجموعة من الأبحاث لعله لا يسع الوقت ولا هناك مجال للدخول في تفاصيل ذلك. من تلك الأبحاث مسألة النفس المطمئنة. ما هو المراد من النفس المطمئنة في القرآن الكريم، خصوصا وأن القرآن يشير إلى عدة أقسام للنفس: النفس الأمارة، النفس المسولة، سولت لي نفسي، وهكذا باقي الأقسام التي أشار إليها القرآن الكريم. من الأبحاث أيضا في هذه الآية والتي يمكن تطبيقها على الإمام عليه السلام مسألة أنه راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. من الأبحاث في هذه الآية المباركة: فادخلي في عبادي. من هم عباد الله الذين أضافت هذه الآية العبادة إلى الله؟ فادخلي عبادي. في آيات أخرى تجد القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أو قوله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه أبحاث كثيرة في هذه الآية المباركة، لا أريد الوقوف عندها. هذه مسألة. المسألة الثانية التي أريد الإشارة إليها أيضا ولو بنحو الإشارة الإجمالية، هي مسألة ولادة النبي الأكرم وأئمة أهل البيت. هناك قاعدة عامة ذكرناها في أبحاث متعددة وفي موارد متعددة، أن لوجود النبي الأكرم ولوجود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ولادتين، ولادة إن صح التعبير عنها بولادة ظاهرية دنيوية، وهناك ولادة أخرى لهم هي المعبر عنها في القرآن الكريم بالولادة الملكوتية، بالولادة الباطنية. ولعل الإخوة الذين حضروا بعض الأبحاث التي أشرنا فيها إلى هذه الحقيقة يعلمون بأن الولادة الملكوتية شيء غير الولادة الظاهرية والدنيوية. فمثلا عندما نأتي إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما تعلمون أن المشهور أن ولادته في 3 من شعبان في 4 من الهجرة، ولكن عندما نرجع إلى الروايات نجد بأن له ولادة أخرى قبل خلق السماوات والأرض، والروايات أيضا في هذا المضمون كثيرة أشير إلى بعض هذه الروايات. رواية ينقلها صاحب العوالم المجلد 17 صفحة 5، الرواية هذه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا سلمان، خلقني الله من صفوة نوره فدعاني فأطعته، وخلق من نوري عليا فدعاه إلى طاعته فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي ومن فاطمة الحسن والحسين فدعاهما فأطاعاه، فسمان الله عز وجل ب5 أسماء من أسمائه: فالله المحمود، وأنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، والله الأعلى وهذا علي، والله فاطر وهذه فاطمة، ولله الإحسان وهذا الحسن، والله المحسن وهذا الحسين. محل الشاهد في الرواية: اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم خلق من نور الحسين 9 أئمة فدعاهم فأطاعوه. أنا لا أريد أن أقف عند كل كلمة من كلمات هذه الرواية، التفتوا جيدا، هناك خصوصيات. عندما تصل النوبة إلى الحسن والحسين، رسول الله يقول: خلقهما من نوري ومن نور علي وفاطمة. أما عندما تصل النوبة إلى باقي الأئمة يقول: خلقهم من نور الحسين. هذه خصوصيات موجودة في الرواية ولكنه لا يسع المجال للوقوف عليها. المهم حل الشاهد. قال: فخلق من نور الحسين 9 أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنية أو أرضا مدحية أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشرا، وكنا بعلمه أنوارا نسبحه ونسمع له ونطيع. هذه رواية. الرواية الثانية الرواية عن ابن مسعود
قال النبي ابن مسعود: إن الله خلقني وخلق عليا والحسن والحسين من نور قدسه. في الروايات عموما تجدون أن هناك خصوصية خاصة لأصحاب الكساء عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني الرسول الأعظم وعلي وفاطمة والحسنان. جملة من الروايات تشير إلى خصوصية في هؤلاء الخمسة. فلما أراد الله أن ينشئ خلقه، إذا نور هؤلاء الخمسة كان قبل خلق السماوات والأرض. يقول: فلما أراد الله أن ينشئ خلقه، يعني قبل إنشاء خلقه كنا أنوارا نسبح بحمده. فلما أراد أن ينشئ خلقه فتق نوري وخلق منه السماوات والأرض، وأنا والله أجل من السماوات والأرض. وفتق نور علي وخلق منه العرش والكرسي، وعلي والله أجل من العرش والكرسي. وفتق نور الحسن وخلق منه الحور والملائكة، والحسن والله أجل من الحور والملائكة. محل الشاهد: وفتق نور الحسين وخلق منه اللوحة والقلم، والحسين والله أجل من اللوح والقلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسد، ما هو اللوح؟ ما هو القلم؟ ما هو العرش؟ ما هو الكرسي؟ ما هي السماوات والأرض؟ الظاهرية، ما هي السماوات والأرض المعنوية التي يعبر عنها القرآن: وأوحى في كل سماء أمرها؟ له بحث الآن لا أريد الدخول فيه. هذه كمقدمة لأبين لكم أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ليست ولادته منحصرة بهذه الولاية المادية، وإنما له ولادة أخرى ملكوتية قبل خلق السماوات والأرض. النقطة التي أريد أن أقف عندها في هذه الليلة لدقائق هي حقيقة من أهم الحقائق التي أكدتها جميع الروايات الواردة عن الأنبياء السابقين وعلى لسان النبي الأكرم وأصحاب الكساء عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني نحن لو تصفحنا الروايات والزيارات والأدعية الواردة عن الأنبياء السابقين وعن النبي الأكرم لوجدنا أن هناك تأكيدا خاصا على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا التأكيد أنت لا تجده في مورد آخر. أنا بودي أن الإخوة يرجعون، صاحب العوالم الشيخ عبد الله البحراني في كتابه العوالم من صفحة 101 إلى صفحة 157 ينقل عشرات الروايات عن الأنبياء السابقين في قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنت لا تجد ذلك في باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما تأتي، أنا أكتفي برواية واحدة لا بأس أن أنقلها لكم، الرواية في الجزء 17 من العوالم صفحة 106. الرواية هذا مضمونها، الرواية منقولة عن الإمام الرضا كما في الخصال، ينقل الرواية عن الخصال. قال: لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه. لماذا؟ ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده، فيستحق بذلك أرفع الدرجة. هذا المقام كان يريده إبراهيم، وكان يعلم أنه لا يستطيع الوصول إليه إلا إذا قام بهذا العمل. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم من أحب خلقي إليك؟ فقال: يا رب، ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله. فأوحى الله إليه: أفهو أحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحب إلي من نفسي. قال: فولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده. قال: فذبح ولده أو ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك، أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا رب، بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي. التفت جيدا، هسه لقائل أن يقول: سيدنا، هذه الليلة ليلة الميلاد، لماذا أنت تدخل فيها قضية الشهادة؟ أساسا ارجعوا إلى الروايات، ما من رواية ذكرت ولادة الحسين إلا وفيها مسألة شهادته عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أن الروايات جميعا عندما ذكرت مسألة الولادة والسرور والفرح بولادته، تجد أن ذلك مقرون بالبكاء على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه ما هي الخصوصية؟ ما هي ذلك السر في هذه القضية؟ أنت تجد هذا المعنى أيضا في إبراهيم وفي جميع الأنبياء، يعني آدم، عيسى، إبراهيم، إسماعيل، كل الأنبياء هذه القضية محفوظة فيهم. قال: يا ربي، فإن طائفة تزعم أنها من أمة الخاتم ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش، ويستوجبون بذلك السخط. فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي، فأوحى الله عز وجل إليه: أوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. وذلك قول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. هنا واقعا هذه قضية، يعني أنت من ترجع عن جميع الأنبياء تجد هذه من الظواهر التي لا مجال للكلام فيها. عندما ترجع إلى الزيارات والمناسبات على طول السنة، ما من مناسبة مهمة إلا وللحسين حضور في تلك المناسبة. أنت انظر إلى نصف شعبان، انظر إلى ليالي القدر، انظر إلى نصف رجب، انظر إلى أيام أخرى، انظر إلى يوم عرفة. الناس واقعا، الإنسان عندما ينظر إلى الروايات الواردة في زيارة الحسين يوم عرفة، يجد أن زيارة الحسين يوم عرفة لها من الفضل واقعا لا يستطيع العقل المتعارف أن يتحملها. في الرواية: إن الله ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى حجيجه في عرفة. اللهم صل على محمد وآله. التفت جيدا، عندما تأتي أنت إلى جميع المناسبات هذا المعنى تجده حاضرا، الإمام الحسين حاضر. عندما تأتي على مستوى البكاء على النبي وأهل البيت، أنت لا تجد نبيا أو إماما البكاء عليه يستحق هذا الثواب العظيم كما يستحقه أثباتي على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. انظر إلى الروايات التي تقول. مولانا، إذا أمكن هذول الأطفال شوية هدئونا ياهم مولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت عندما تنظر إلى الروايات الواردة تجد بأن الإمام الحسين في ليلة النصف من شعبان يزار من قبل جميع الأنبياء والمرسلين، وهذه خصوصية يختص بها إمام الأحرار، أنه يزار ولا يزور. أو هذا المقطع المعروف الذي نعرفه جميعا، الرواية المشهورة: حسين مني وأنا من حسين. خب، من الواضح أن جميع الأئمة هم من الرسول الأعظم، لماذا هذه الخصوصية للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذن على مستوى الروايات عندما يدقق الإنسان يجد أن هناك محورية خاصة في قضية الحسين. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هو الدور الذي أوكل إلى الإمام الحسين الذي به استحق هذا المقام العظيم عند الله؟ ما هو ذلك الدور؟ ما هو ذلك الدور الذي على أساسه استحق أن تكون الأئمة من ذريته، وأن يكون الشفاء في تربته، وأن يكون الدعاء مستجابا تحت قبته؟ ما هي تلك الخصوصية؟ ما هو ذلك السر الذي وجد في الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يوجد في غيره؟ أنتم تعلمون أن كثير من الأئمة، إن لم نقل جميع الأئمة، استشهدوا في سبيل الله. الإمام علي استشهد في سبيل الله، الزهراء البتول استشهدت في سبيل الله، الإمام الحسن، الإمام الكاظم، باقي الأئمة كلهم استشهدوا في سبيل الله. ولكن لماذا إن لك عند الله مقاما لن تناله إلا بالشهادة؟ ما هو ذلك المقام المخصوص الذي يختص به سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام؟ من هنا نحاول واقعا لدقائق أن نقف على بعض نكات هذه القضية. في المقدمة أنا لابد أن أشير إلى حقيقة من حقائق القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأنبياء والمرسلين يشير إلى هدف من أهم الأهداف، يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هدف جميع النبوات والرسالات السماوية هو إقامة العدل الإلهي في حياة الإنسان، هذا صريح القرآن كما في سورة الحديد. التفت جيدا، ولإقامة العدل في حياة الإنسان نحتاج إلى عناصر ثلاث. العنصر الأول هو وجود شريعة كاملة جامعة تستطيع أن تستجيب لكل حاجات الإنسان من حوادث وغير حوادث، لكل متطلبات الإنسان هناك شريعة وقانون يستطيع أن يستجيب، يستطيع أن يلبي كل الحاجات على مختلف الأصعدة. وهذا ثابت قرآنيا أنه هو الإسلام، لأنه خاتم الأديان، دين كامل شامل جامع إلى آخر القائمة. العنصر الثاني، نحتاج إلى قيادة ربانية إلهية تطبق تلك الشريعة في حياة الإنسان، وهو العدل. تطبق الشريعة، تطبيق الشريعة ليس أمرا أسهل من الإتيان بالشريعة، إن لم نقل أنه أعقد من الإتيان بالشريعة بمراتب. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث الذي أشارت إليه آية سورة الحديد، قالت: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي أن للناس دورا في إقامة العدل، وإلا الناس إن لم يقوموا بدورهم وبمسؤوليتهم فلا يمكن إقامة العدل في حياة الإنسان. فلهذا القرآن الكريم لم يقل لنا أرسلنا رسلنا ليقيموا العدل، لا لا لا، ليقوم الناس بالعدل. يعني أن النبوة شرط، أن القيادة شرط، أن الشريعة شرط، والشرط الآخر هو ماذا؟ هو الأمة. يعني أن الأمة لا بد أن تصل إلى مستوى تتحمل مسؤوليتها لإقامة العدل في حياة الأمة وفي حياة الناس. ومن هنا تجدون نحن على مستوى العنصر الأول والعنصر الثاني لم يكن عندنا أي مشكلة. النبي الأكرم كان موجودا، الأئمة كانوا موجودين، ولكنهم استطاعوا أن يقيموا العدل في حياة الناس أو لم يستطيعوا؟ ها؟ استطاعوا أم لم يستطيعوا؟ مو فقط لم يستطيعوا أن يقيموا العدل، بل قتلوا عن آخرهم. التفت جيدا. إذن عدم إقامة العدل من قبل النبي، طبعا للبشرية، ها، لأن العدل الإلهي هو مو مختص بجماعة دون أخرى، بأمة دون أخرى. إقامة العدل للبشرية وفي حياة الناس، وبتعبير الروايات يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. هذا لم يتحقق لا على يد النبي الأكرم ولا على يد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أين كان النقص؟ أين كانت الثغرة؟ الثغرة كانت أين؟ في وضع الأمة، في وضع الناس. إذن هذه النقطة مركزية جدا، وهو أنه لكي يقام العدل في حياة الناس نحتاج إلى شريعة وإلى قيادة ربانية وإلى أمة قادرة على أن تقوم بمسؤولياتها لإقامة العدل الإلهي في حياة الأمة. من هنا نحن نجد واحدة من أهم الأسباب التي يذكرها المحققون من علمائنا للغيبة، لا لأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يكتسب تجربة في الغيبة كما يقول بعض عوام الناس. الإمام سلام الله عليه لا يحتاج إلى أن يكتسب تجربة في ذلك، الإمام إنسان كامل على وجه الأرض، لا معنى لأن يكتسب تجربة. إذا لماذا غاب؟ باعتبار أن العنصر الثالث لم يكن متوفرا ليقيم العدل. وبتعبير فني، المقتضي لإقامة العدل كان موجودا ولكن المانع لم يكن مرفوعا. المانع ما هو؟ أن وضع الأمة لم يكن مساعدا. فلهذا تجدون بأن الأمة التي عاش فيها رسول الله تقريبا ربع قرن مباشرة بعد رحيله انقلبت على عقبيها. ومن ينقلب على عقبيه أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. أمة عاش فيها رسول الله ربع قرن ولكنه بعد مسجى لم يدفن، غصبت الخلافة، انحرفت المسيرة عن مسارها الصحيح. كيف يمكن لمثل هذه الأمة أن تقوم بمسؤولياتها وأن تستطيع أن تقيم العدل في حياة الأمة؟ إذن التفت جيدا، إذا أردنا للإمام أن يظهر وأن ينتهي أمد الغيبة، اعلم أن القضية مرتبطة بي وبك، مرتبطة بالناس، مرتبطة بالأمة، مرتبطة بالأعوان الذين يعينونه على إقامة العدل. الله سبحانه وتعالى ليس بناؤه أن يقيم العدل من طريق الإعجاز، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه لم تشأ قدرته ذلك وحكمته، وإنما ترك الأمر لاختيار الناس، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا لابد أن الأمة تصل إلى مقام تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها في إقامة العدل. خلوا ذهنكم جيدا على هذا الأساس. إذا مشكلتنا أين نحن؟ مشكلتنا في العنصر الثالث، يعني مشكلتنا في الناس، مشكلتنا في الأمة. هسه الآن غاب الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، والآن مضى 12 قرن على غيبته، ولعله تطول المدة بقدرها أو أضعاف ذلك ولا نعلم. ها؟ هذه الفترة بين غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام وبين ظهوره لإقامة العدل ليملأها قسطا وعدلا، هذه الفترة التفت جيدا يمكن أن يوجد فيها أمران. الأمر الأول أن المسيرة تنحرف، كما وجدنا أنه كل النبوات السابقة عندما ابتعدت الأمة عن مصدر وعن زمان التشريع انحرفت 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 إلى أن خرجت المسيرة عن مسارها الصحيح، ومن هنا اضطر الله أن المسيحية انحرفت كاملا، وهكذا شريعة نوح انحرفت كاملا، فالله ماذا جعل؟ أوجد لها، أو الله أنزل شريعة جديدة. إذن هذا الخبر موجود في الأمة، وهو أنه بمجرد أن رحل الرسول الأعظم نجد أن الانحراف ماذا؟ بدأ بشكل قوي جدا في هذه الأمة. وصلت القضية كما تعلمون جميعا، وصلت القضية إلى أن يقول خليفة المسلمين لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. خليفة المسلمين يقول هذا، التفت جيدا، ولم يمض على رحيل الرسول الأعظم إلا 50 أو 60 عاما. هذا الكلام في سنة 60 من الهجرة، ورحلة الرسول الأعظم سنة 11 أو 10 من الهجرة، يعني نصف قرن خلافة المسلمين وصلت إلى إنسان عبر عنه إمام الشهداء بأنه على الإسلام السلام. انتهى الإسلام، واقعا انتهى الإسلام. ومن هنا تجد إذن الخطر الأول الذي أحدق بالشريعة، الذي هو العنصر الأول لإقامة العدل، الخطر الأول الذي أحدق بالشريعة هو ماذا؟ انحراف الشريعة عن طريقها وعن مسيرتها. وأنتم تعلمون، أنا لا أريد أن أقف أن الأمويين ماذا فعلوا وأن العباسيين ماذا فعلوا. تعلمون بأن الأمويين حاولوا أن يقتلعوا جذور الإسلام تبعا لأسلافهم، جذور الإسلام. فلهذا ينقل صاحب الغدير قصص الإنسان واقعا يقشعر له جلده، أنه كيف يمكن لإنسان يدعي الإسلام يقول هذا. القضية، الجملة المعروفة، لفلان إلا دفنا دفنا، أساسا كان يريد أن يبدل اتجاه الناس من الكعبة إلى بيت المقدس. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، انحراف بدأ من ذاك الوقت. إذا الخطر الأول الذي كان يواجه الشريعة الإسلامية هو خطر الانحراف الكامل. المسألة الثانية التي كنا نحتاجها هو أنه الغيبة قد تطول، ونحن نريد شريعة تستطيع أن ترفع الأمة إلى مستوى المسؤولية لكي تستطيع أن تكون مقيمة للعدل تحت راية إمام الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن المسألة الثانية التي كنا نحتاج إليها هي ماذا؟ هو أن يوجد من يرفع مستوى الأمة، وبتعبير الحديث يعطي زخما للأمة يرفع مسؤوليتها إلى أن تصل وتقيم العدل في حياة الناس. إذن هاتان وظيفتان أصليتان. الوظيفة الأصلية الأولى هي حفظ الشريعة من الانحراف. الوظيفة الأصلية الثانية أن يدفع الأمة باتجاه ماذا؟ باتجاه تحمل مسؤوليتها. هذه الوظيفة إلى من أوكلت؟ من هو الإمام الذي قام بأداء هذا الدور؟ التفت جيدا، أنا لا أطيل عليك، الأئمة الآخرين قاموا بدور بيان تفاصيل الشريعة. يعني أنت عندما تأتي إلى الإمام الباقر والصادق تجد هناك كثير من تفاصيل الشريعة بينت في زمانهما. تأتي إلى الإمام الكاظم، إلى الإمام الرضا، تجد بين جملة من عقائد المذهب. تأتي إلى الإمام، تجد لكل إمام دوره. ما هو الدور الذي أوكل إلى الإمام الحسين؟ ما هو ذلك الدور؟ بعد أن عرفنا الخطر المحدق بالشريعة من جهة، والمسؤولية الملقاة على عاتق الأمة لكي تقوم بمسؤوليتها من جهة أخرى، هنا نحن نعتقد بأن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي حقق هذين الدورين من خلال نهضته المباركة عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجدون على مستوى العنصر الأول، يعني على مستوى حفظ الشريعة، قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي لجدي، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. اطمئنوا أن هذه الثورة المباركة مو فقط حفظت الشريعة في ذلك الزمان، بل هي الحافظ للشريعة إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن الإمام الحسين أعطى الخط الصحيح مو على مستوى الألفاظ، على مستوى الكلمات، على مستوى الخطب، بل على مستوى الشهادة والدم والقتل في سبيل الله. يعني وقع هذه النهضة بدمه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فلهذا تجدون أن قضية الحسين مو فقط استطاعت أن تكون نورا ومشعلا لأتباع الإمام الحسين، بل صارت مشعلا حتى لمن لا يعتقد بالحسين. وهذا واضح، ارجع انت الى التاريخ تجد ان امام الحسين مو فقط استطاع ان يدخل في قلوب اتباعه ومحبيه، بل استطاع ان يجتذب غير اتباعه ايضا. فلهذا واقعا صار امام الاحرار في العالم، مو امام المسلمين، مو امام الشيعة، لا ابدا، امام الاحرار في هذا العالم. إذن على مستوى العنصر الأول وحفظ الشريعة، نجد أن ثورة الحسين هي التي ضمنت بقاء الشريعة وعدم انحرافها عن مسيرتها التي وضعها رسول الله فيها. ومن هنا لعل واحد من معاني قول الرسول الأعظم حسين مني وأنا من حسين هذا المعنى، وهو أنه شريعته بقاء إنما بقيت ماذا؟ بثورة الحسين وبنهضة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا على المستوى الأول، يعني حفظ الشريعة. أما العنصر الثاني وهو إيجاد زخم في الأمة، دفع في الأمة لتقوم بمسؤوليتها. أنا أتصور أن المهمة الأعقد كانت هذه المهمة، لأنكم تعلمون أن الخطاب تارة يكون خطابا عقلانيا، خطابا فكريا لا يفهمه إلا النخبة وإلا طبقة مخصوصة من الأمة. أنت عندما ترجع الآن إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين، عندما ترجع الآن أنت إلى كلمات الإمام الكاظم، إلى كلمات الإمام الرضا، في مجمل ما بينوه من العقائد وغيرها، تجد أنه لا يمكن أن يخاطب الجميع، وإنما يخاطب نخبة مخصوصة من الأمة. ولكنه نحن نحتاج إلى خطاب يستطيع أن يستوعب جميع الجماهير بمختلف مستوياتها وطبقاتها، بمختلف مستوياتها. لا يوجد خطاب إلا خطاب الوجدان، إلا خطاب العاطفة، إلا خطاب المأساة، إلا هذا الخطاب. فلهذا أنتم تجدون في قضية المأساة لا يفرق فيه أن الإنسان يكون عالما أو يكون جاهلا، أن الإنسان يكون مؤمنا أو يكون غير مؤمن، أن الإنسان يكون مسلما أو لا يكون مسلما. المأساة تحرك في الإنسان العاطفة والانسجام والتبعية والمحبة أو لا تحرك؟ المأساة هذه طبيعته. أنت في هذا الزمان تسمع في الأخبار أنه في البلد الكذائي وقعت المآسي الكذائية، تتأثر لذلك سواء كانوا على دينك أو لم يكونوا على ذلك، لأن القضية الوجدانية لا تتبع دينا، ملة، علما، إيمانا ونحو ذلك. قضية المأساة ذلك السبيل وتلك الوسيلة التي استعملها الإمام الحسين للارتباط بالأمة. فلهذا تفهمون لماذا أن الحسين اصطحب معه النساء والأطفال إلى كربلاء. اصطحاب الأطفال والنساء إلى كربلاء لم يكن أمرا اعتباطيا جزافيا، وإن كان الإمام قد بين ذلك بقوله شاء الله أن يراهن سبايا، ولكن لماذا؟ لإعطاء ولإضفاء صفة المأساة على قضيته وثورته. ومن هنا التفت جيدا، قضية المأساة في قضية الحسين، المأساة في قضية الحسين جزء في هوية هذه القضية. ومن هنا فأي قلم أو أي صوت يحاول أن يقلل من البعد المأساوي في قضية الحسين فهو يريد القضاء على هذه القضية من حيث يعلم أو لا يعلم. التفت جيدا، قضية المأساة في الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ليست قضية الإمام الحسين دخلها هكذا اعتباطا من غير حكمة مدروسة لذلك، لا أبدا، لأن الإمام كان يعلم أن المأساة هو الذي يستطيع أن يربط الأمة بقضيته. ومن هنا أنت تجد لا على مستوى النبوة ولا على مستوى الإمامة غير شهادة الإمام الحسين لا يستطيع أن يجتذب إليه من الموالين والأتباع وغير الموالين والأتباع كما تجتذبها قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وأتصور هذه القضية من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى دليل. أنتم الآن في هذا التاريخ المعاصر تجدون أنه ما من بقعة في العالم إلا ودخلها الإسلام، ولكن أول طريق وأول وسيلة من خلالها دخل الإسلام إلى تلك المنطقة هي قضية ماذا؟ قضية إقام العزاء على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تفهم السر لماذا أن النبي الأكرم ولماذا أن الأنبياء السابقين كانوا يؤكدون على البعد المأساوي في قضية الحسين، على بعد شهادة الحسين، على بعد مقتل الحسين، على بعد البكاء على الحسين ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه هو السبيل الأمثل للارتباط بوجدان الأمة وبضمير الأمة. ومن هنا فنحن إذا أردنا أن يبقى الإسلام سليما عن كل انحراف وأن نوجد زخما جماهيريا في الأمة فلا طريق لنا إلا حفظ الحسين في وجدان الأمة، حفظ الحسين في وجدان الأمة وفي ضمير الأمة هو الذي يبقي المسيرة على سلامتها، وهو الذي أيضا يعطي للأمة زخما للحركة باتجاه ماذا؟ باتجاه مقاومة الظلم وإقامة ماذا؟ وإقامة العدل. ومن هنا أنا دعوتي إلى الإخوة جميعا أن قضية الحسين لا تنحصر في مسألة عشرة محرم أو في محرم وصفر، لا بد للحسين أن يكون حضورا في كل زوايا الأمة، في كل أبعاد الأمة، في ضميرها وفكرها ووجدانها وعواطفها لا بد أن يكون للحسين حضور. ولكن ما هو الطريق الأمثل لتحقيق وتجسيد هذا الحضور؟ لا طريق له إلا من خلال شهادة الإمام الحسين، إلا من خلال المأساة التي جرت على الإمام الحسين، هي الطريق التي تربط الناس بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا نحن نعتقد أن العزاء وأن المأساة وأن المصيبة هي أفضل وسيلة لحفظ أهداف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن لا نرى أن العزاء والمصيبة هي الهدف، لا، أن العزاء والمصيبة هي وسيلة، ولكن وسيلة للأهداف الحسينية لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ولكن لا يأتينا قائل ويقول فلنبدل هذه الوسيلة بوسيلة أخرى حديثة، لا 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 لا، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، الأنبياء جميعا عيلوا لنا الوسيلة التي من خلالها نرتبط بأهداف الحسين. نحن لا نحتاج إلى وسائل حديثة للارتباط بقضية الحسين، لا لا، نحن لا نحتاج أن نبدل العزاء الحسيني إلى جلسة وندوة فكرية للارتباط بقضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لابد أن يبقى العزاء على حاله، وتبقى المصيبة على حالها، ويبقى المأساة على حالها، ولكن أن يؤخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، وهو أن لا تكون لا سمح الله إقامة العزاء والشعائر على الحسين منافية للأهداف الحسينية، هذه لا يكون فيها تؤكد الهدف الحسيني، لا أن تكون ماذا؟ مناقضة لها، لأنه كما يقولون يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض إما غير عقلي أو غير عقلاء. التفتوا جيدا. إذن النتيجة التي أنتهي إليها من بحثي هذا المختصر هو أنه لا بد أن يعلم الإخوة أن التأكيد الذي ورد على قضية الحسين لم يكن أمرا مرتبطا بالبعد المأساوي فقط. هذا التأكيد من الأنبياء والأئمة الذين سبقوا الإمام ولحقوا الإمام لم يكن إلا لأن الوسيلة المثلى للارتباط بالدين يمر من خلال الوجدان والعاطفة، وهذا تجسد في أعلى صوره في قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا فلا بد أن يحفظ ذلك في وجداننا ولا نتنازل عن ذلك بأي ثمن كان. ولهذا تفهم لماذا أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يبدأ نهضته العالمية يبدأها تحت عنوان يا لثارات الحسين. هذه أيضا ليست مسألة جزافية، لأن الحسين هو الذي استطاع أن يربط الأمة بالدين، وعندما يجدون شخصا يرفع نفس الشعار الذي من أجله ضحى بدمه الذي على أساسه بقي الدين، عند ذلك سوف يجتذب الناس إليه. هذا الشعار لم يكن شعارا جزافيا. أنتم تعلمون أن الأمة في زمن الأمويين وصلوا إلى حال أنهم رادوا الرضا من آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلهذا تجدون أن العباسيين استفادوا من هذا الشعار الدعوة إلى الرضا من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الحالة العامة كانت متجهة بذاك الاتجاه. هذا الشعار الذي يرفعه الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام يثبت لنا هذه الحقيقة، وهو أن الحسين هو الذي استطاع أن يحفظ الأمة ويعطيها زخما للبقاء على الشريعة. ومن هنا تجد الحجة عندما يأتي يرفع شعار ماذا؟ يا لثارات الحسين، لأن الأمة ارتبطت بالدين من خلال من؟ من خلال الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن من هنا التفتوا جيدا، من هنا تتضح لنا هذه الحقيقة التي أشرنا إليها في صدر البحث. لماذا هذا التأكيد على الحسين من جميع الأنبياء؟ لماذا هذا التأكيد على حضور الإمام الحسين في جميع المناسبات؟ هل يوجد عيد ولا يوجد للحسين زيارة مخصوصة؟ يا أخي تعلمون أن الأعياد هي الحالة العامة التي تجمع الأمة. تجدون أن أهل البيت أكدوا أولا حضور الحسين في تلك المناسبة، وهكذا في باقي المناسبات المهمة التي هي مجمع الأمة تجد أن الأئمة أكدوا حضور الإمام الحسين. وأنا بودي أن الإخوة يطالعوا هذه الزيارات المخصوصة يجدون أن هناك تأكيدا على الأهداف الحسينية. إذن قضية المأساة، هذه القضية أنا أطرحها حتى يتضح بأننا نحن لا نقول أن المأساة للمأساة، لا، المأساة ليست هي الهدف، المأساة هي الوسيلة للوصول إلى الهدف الحسيني، ولكن وسيلة لا يمكن استبدالها بغيرها. لا يقول قائل إذا كانت وسيلة فلنستبدلها، لا، وسيلة لا بد من الاحتفاظ بها. كما نعتقد في القرآن أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الكمال والقرب الإلهي لا طريق له إلا العبادة، واعبد ربك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن العبادة ليست هي الهدف، العبادة هي الوسيلة للوصول إلى هدف أسمى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين هو الهدف واليقين هو الغاية، ولكن ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي العبادة. هل يحق لي أن أستبدل هذه الوسيلة بوسيلة أخرى؟ الجواب كلا، لا يحق لأحد أن يبدل وسيلة العبادة للوصول إلى الهدف بوسيلة أخرى. كذلك نحن نعتقد أن الوصول إلى الأهداف الحسينية يمر من خلال البعد المأساوي في قضية الحسين، فلا يمكن أن تمس هذه القضية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهج الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يحشرنا في الآخرة تحت رايته، وأن يرزقنا شفاعته إنه مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على